نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الصالح دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة ذكرنا القس تشاك بأهمية التعلم من القادة الروحيين ومن عائلاتنا، وكذلك من دراسة كلمة الله. وفي حلقة اليوم سوف نتابع دراستنا، وفيها نجد أن الإنسان الحكيم ليس هو دائما الأكثر ذكاء أو مهارة، بل هو من يفهم الدور المهم الذي يلعبه الله المحب في حياتنا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح التاسع من سفر الأمثال، وابتداء من العدد العاشر. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك عزيز المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح التاسع والعدد العاشر منه، لكن قبل ذلك سنراجع بعض الأفكار التي تناولناها إلى الآن في سفر الأمثال. بعد أن أخبرنا سليمان بتعريف الأمثال والهدف منها، وهو الحصول على الفهم وتعرف طرق البر، أعلن قائلا: مخافة الرب هي بدء المعرفة. فكل المعرفة يا أصدقائي محصورة في مخافة الرب، أي إن لم يخشى إنسان الرب فهو أحمق وجاهل. وهذا هو التعريف الذي يطلقه الكتاب المقدس على من ينكرون وجود الله. فقد قال كاتب المزمور 14 والعدد الأول منه: قال الجاهل في قلبه ليس إله. فمخافة الرب هي حقا خلاصة المعرفة. وكلمة بدء في العبرية تشير إلى مكان البداية أو المكان الأول أو مكان الانطلاق. فمخافة الرب إذن هي بداية الحكمة، وهي خلاصة المعرفة ومكان بداية الحكمة. والاختلاف ما بين الحكمة والمعرفة هو أن المعرفة تعطيك حقائق، أما الحكمة فتوجهك إلى التصرف السليم بهذه الحقائق. هناك كثيرون يملكون من المعرفة الكثير، لكنهم لا يملكون الحكمة. فنرى أن لديهم الكثير من الحقائق، ربما لديهم الكثير من المعرفة المخزنة في عقولهم، لكنهم حمقى في تصرفاتهم. وكثيرا ما يصيبنا الذهول باستمرار من الأمور الحمقاء التي يرتكبها الأذكياء. فنرى مثلا رجالا يحملون شهادات الدكتوراه، لكنهم لا يتصرفون بحكمة مع أن لهم من المعرفة الكثير. في المقابل نجد أناسا بسطاء وبمعارف بسيطة نسبيا، لكنهم يتصرفون بحكمة. وعلى صعيد إدارة الدول، كثيرا ما نسمع عن دول تحتفظ حكوماتها بمجموعة من الرجال هم أشبه بالرجال الآليين. فهؤلاء يجلسون يوميا في مكاتبهم في مراكز البحوث، ويفكرون في مبادئ مجردة لمدة قد تصل إلى شهر، دون أن يتكلموا مع شخص آخر، ودون حتى أن يكترثوا بالناس من حولهم. لكنهم في النهاية يخرجون بهذه المبادئ التجريدية الغريبة، ويكتبون بعد ذلك معادلات، ويضعون التصاميم، ويكون لدى الحكومة أشخاص آخرون عليهم أن يأخذوا تلك المعادلات والتصاميم، ويروا إمكانية توظيفها فيما يجدي نفعا. وهكذا نرى أن لدى هؤلاء الكثير من المعرفة لكن دون حكمة. فالمعرفة إذن هي تراكم الحقائق، والحكمة هي معرفة كيفية السلوك، وهي الاستخدام السليم أو التطبيق الصحيح للمعرفة، وهنا تكمن أهمية الحكمة. ولنبدأ دراستنا اليوم من العدد العاشر من الأصحاح التاسع، وجاء فيه: بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. أما عن مفهوم مخافة الرب فهو مصطلح قد يثير حفيظة كثيرين، لأن المخافة في أذهانهم مرتبطة بالخوف المرضي أو الرهاب أو الفوبيا، غير أن الحكمة المترجمة مختلفة، فهي تعني المهابة والوقار، لا سيما حينما نفكر في الله وفي عظمته وقوته وصفاته المجيدة. فمخافة الرب تجعلنا إذن نشعر بذلك الوقار، كما أنها تجعلنا نرغب في فعل ما يريده الله القدوس منا، وأن نحب ما يحبه ونكره ما يبغضه. إنها الرغبة في تقدير صفاته وفي إرضائه أيضا. فهذه إذن هي مخافة الرب، وهي بداية الحكمة. واليوم نحن نعيش في عصر خلطنا فيه ما بين الخير والشر والصواب والخطأ، ومؤخرا صرنا ننكر وجود أي نوع من الأساس الكوني للخير والحق، إذ بتنا نرى آراء كثيرة تقول إن الأخلاق هي أمور نسبية وتعتمد على المواقف، وهذا ما يجعل كثيرين يعللون أفعالهم بأن الموقف اقتضى ذلك، أو بأن اختلاف الزمان والمكان أو اختلاف وجهة النظر تسوغ ما يفعلونه. لكن معرفة القدوس وما هو مقدس وطاهر هي الفهم، وهذا هو فهم الله العلي وما أعلنه لنا. ونواصل بعد ذلك تأملاتنا الملآن بالحكمة في الأعداد من 11 إلى 13 من الأصحاح التاسع، وجاء فيها: لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا. من الواضح أن سليمان كان يعرف الكثير عن النساء، وقد كان له الكثير جدا من الزوجات ليكون له فهم جيد. ومما لا شك فيه أنه كانت لسليمان الزوجة الغريبة وتلك المثيرة للشجار والكثير من الصفات المذمومة الأخرى، فقد كان له 1000 زوجة. ويتكلم هنا عن المرأة الجاهلة الصخابة، ويتابع بعد ذلك الكلام عنها في الأعداد من 13 إلى 18 من الأصحاح التاسع، وجاء فيها: حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيل هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها. ونستطيع هنا أن نجد ملخصا حقيقيا لما يشعر به بعض الأشخاص من إثارة في فعل الخطية. فهناك من يتلذذ بالسرقة أو الكذب، بل هناك من يصار بالقتل. وهكذا تقدم الخطية للإنسان وعدا أنه سيجد في ممارستها حلاوة أو لذة، وهذا ما يحذر منه الكتاب المقدس، إذ يعلن أن النهاية هي الهاوية. وقبل أن نصل إلى الأصحاح العاشر مستمعي الأحباء، أود أن أقول إنه يستعرض أمثالا فردية، أي غير مرتبطة بعضها ببعض، وأغلب هذه الأمثال الفردية تأتي في أسلوب التضاد أو التقابل، حيث نجد مقارنة ما بين الحكيم والجاهل أو الشرير والبار أو المجتهد والكسلان، أي أننا سنرى فيها تضادا وليس بينها رابط. فكل مثل يكون منفصلا وقصيرا، وهي حقيقة سريعة وأنيقة ومتماسكة في ذاتها، وكل منها يفسر نفسه بنفسه. ولننطلق الآن في تأملاتنا إلى الأصحاح العاشر والأعداد الثلاثة الأولى منه، حيث يقول سليمان: أمثال سليمان، الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، لكنه يدفع هوى الأشرار. نرى هنا مثلا مثيرا للاهتمام يخبرنا بأن الرب يرعى شعبه، بأنه لن يسمح لنفس البار بأن تجوع. فالكتاب المقدس يقول في المزمور 37 والعدد 25: أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. ثم يعود العدد الثالث ليخبرنا بأن الرب سيأخذ في نهاية المطاف من الأشرار هواهم، أي سيأخذ جوهرهم. بعد ذلك ننتقل إلى العدد الرابع من الأصحاح العاشر ونقرأ فيه: العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغنى. هناك أمر ملحوظ في سفر الأمثال وفي الكتاب المقدس مستمعي الأعزاء، وهو أن الله الأمين يرغب أن نكون أمناء ومستقيمين في معاملاتنا المادية، فعلينا ألا نحاول خداع الطرف الآخر أو استغلاله. وفي سياق متصل، أحيانا يذهب شخص منا لشراء شيء ما ويحاول أن يوهم البائع أنه لا يساوي المقدار المطلوب ويعرض سعرا منخفضا، وإذا نجح في تحقيق هذه الصفقة فإنه يفتخر أمام الآخرين أنه اشترى ذلك الشيء بثمن بخس وأنه خدع البائع الغبي. والكلام في هذا المثل هو أن علينا أن نتعامل بأمانة واجتهاد لا بيد رخوة، لأن العامل بيد رخوة يفتقر، حيث سيرتد الأمر عليه وسيفقد عمله أو ثقة عملائه به. لكن إن كان الإنسان أمينا ومجتهدا في عمله فسوف يشتهر بهذا الأمر، فالسمعة الحسنة تنتشر بين الناس، وقوة الدعاية التي ينشرها العملاء عن العامل المجتهد والأمين هي أمر لا يقدر بثمن. فإما أن تكون سمعة الإنسان جيدة، وإما أن تكون سيئة، وإما أن يشهد الناس عن اجتهاده وأمانته، وإما سيتذكرون كسله وعدم أمانته. وهكذا فإننا نرى في هذا العدد تحريضا على الاجتهاد، فكما نرى هنا أن الكسل يأتي بالفقر، في حين يأتي الاجتهاد بالغنى. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح العاشر والأعداد من الخامس إلى السابع منه، وجاء فيها: من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخزن. بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيخشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. فلنفكر عزيز المستمع فيما يريد كل إنسان أن يقال عنه في نهاية حياته. غالبا ما تكون الإجابة: ذكر الصديق للبركة. لكن إن كان ذلك الإنسان شريرا فسوف يخزى اسمه، ولن يطيق بعض الناس أن يتفوهوا بذلك الاسم الشرير. فعند نهاية حياة الإنسان لا يبقى من ذكراه سوى أفعاله التي يتذكرها الناس عنه، فإن كان سلوكه معيبا لن يتذكر ما فعله من خير، بل فقط ما فعله من شر، أو ربما يفرحون أنه فارقهم. ونستمر في تأملاتنا مستمعي الكرام في الأعداد من الثامن إلى الثاني عشر من الأصحاح العاشر، وجاء فيها: حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يسرع. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يخشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. وقد اقتبس هذا العدد الأخير في العهد الجديد، حيث جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثامن، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. فإن امتلأ الإنسان بالكراهية فسوف يثير هذا الخصام، وسيؤدي إلى كراهية الآخرين له. لكن إن كان ذلك الإنسان شخصا محبا، فسيكون الآخرون مستعدين لأن يتغاضوا عن عيوبه. وإن كان شخصا محبا فسوف يستر هذا كثيرا من العيوب. أما إن كان بغيضا فسوف ينظر إليه الناس مدققين في عيوبه، بل سيسعون لأن يجدوها. أما المحب فيتغاضى الناس عن عيوبه وأخطائه. وخلاصة القول يا أحبائي هي أنه إن لم يكن الإنسان كاملا لكنه كان محبا، فسيقدر أن يعيش مع الناس، وذلك ببساطة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا والعيوب. وهناك جانب آخر لهذا العدد، فقد سترت محبة السيد المسيح خطايانا. لذا علينا نحن المسيحيين يا أحبائي أيضا أن نستر خطايا الآخرين إن كنا نعرف المحبة حقا. وفي هذا الإطار يقول الكتاب المقدس عن المحبة في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 7 أن المحبة تحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. وهذا ما تفعله المحبة حين تستر الخطايا. والآن فلنقرأ الأعداد من 13 إلى 18 من الأصحاح العاشر، وجاء فيها: في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. ليس هناك تضاد في هذه الأعداد، بل هما فقط أمران يجري الإعلان عنهما. والكلام هنا هو أن الذي يخفي الكراهية بشفتيه الكاذبتين يكون مخادعا ومنافقا، والذي ينطق بالمذمة عن شخص آخر فهذا أحمق. بعد ذلك نقرأ هذه الحكمة المشهورة في العدد 19 من الأصحاح العاشر، وجاء فيها: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وبتعبير آخر، فإنه كلما تحدث المرء أكثر زاد احتمال أن يخطئ، أما ضابط شفتيه فعاقل. وفي هذا السياق مستمعية هناك مقولة جاء فيها: خير لك أن تظل صامتا فيظن الناس أنك أحمق من أن تفتح فمك وتثبت هذا الأمر. ويعني هذا أن الصمت يجعل الناس في حيرة من أمرهم، أما أن يفتح الإنسان فمه ويتفوه بالحماقات فهذا يؤكد حماقته. وهناك من قال في هذا الشأن: لم أندم على مرات صمت فيها، لكني ندمت على مرات تكلمت فيها. والآن نواصل استعراض هذه الحكم الثمينة، وقد وصلنا إلى الأعداد من 20 إلى 22 من الأصحاح العاشر، وجاء فيها: لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني، ولا يزيد معها تعبا. والعدد 22 أعزائي المستمعين هو من الأعداد المفضلة عندي في هذا السفر. فيا لجمال بركة الرب، وكم هي غنية، وما أجمل الغنى الذي نناله في تمضية وقت الشركة معا. فلا يرافقه تعب ولا ندم، وهناك كثيرون في العالم من حولنا يمارسون أمورا كثيرة لكنهم يتعبون منها ويندمون عليها. وهناك تبعات لكل فعل، وفي النهاية يرتد الأمر على الفاعل. لكن بركة الرب تغني الإنسان دون أن يرتبط بها تعب أو ندم، بل هي خير طوال الوقت. وننتقل الآن إلى الأعداد من 23 إلى 26 من الأصحاح العاشر، وجاء فيها: فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. خوف الشرير هو يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. بداية مستمعي الكرام، أعلق بالقول إن الأشرار سيهلكون، أما الأبرار فيثبتون إلى الأبد. بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، حيث يقول هذا المقطع إن الكسلان للذين أرسلوه مؤلم كالألم الناتج عن تعرض العينين للدخان. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من 27 إلى 32 من الأصحاح العاشر، ونقرأ فيها: مخافة الرب تزيد الأيام، أما سن الأشرار فتقصر. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعلي الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكن الأرض. فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. ونلاحظ هنا مستمعي الكرام بوضوح أسلوب التضاد، وهو شائع في الشعر العبري القديم، وعادة ما يكون هذا في الأفكار المتقابلة، والتي رأينا في هذا الأصحاح مثلا ممتازا عليها في التقابل ما بين البار والشرير. فنجد الجمال الذي في الأفكار المتقابلة أو في بناء الأفكار لدى الكلام عن البار والشرير، أحدهما في مقابل الآخر.
رأينا في حلقة اليوم أنه كلما طلبنا الرب وخدمناه قلت فرصة أن نرتكب الشر أو نتكلم به، وازدادت كذلك فرصة أن يستفيد الآخرون مما نقوله. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيدرس القسطشك باستفاضة أهمية الأمانة في العمل وقيمة العلاقات، وأن الغنى يأتي بالعطاء وفقاً للقانون الإلهي للعطاء.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تشكر الرب دوماً على بركته التي تغني وتأتي بالخير والبركة، ولا يزيد معها تعب أو ندم. ونصلي أيضاً أن توظف معارفك الخيرة لتصير حكمة تنفع الآخرين. ونصلي أخيراً أن تسلك بالروح غير متمم شهوة الجسد، حتى تعطي المجد لله القدوس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
حاسس بوجودك في حياتي، شاعر بحنانك يا يسوع، حبك العطش أيامي ويشبعني بعد الجوع. حاسس بوجودك في حياتي، شاعر بحنانك يا يسوع، حبك العطش أيامي ويشبعني من بعد الجوع. واثق فيك، خاضع ليك، كل حياتي دي ملك إيديك، بنشد واهتف ليك طول أيامي مجدا ليك. واثق فيك، خاضع ليك، كل حياتي دي ملك إيديك، بنشد ليك اللي ناقشني على كفي واثق فيه خاضع لي كل حياتي بملك ايديك بنشد ليك واثق ليك طول ايامي مجدا ليك واثق فيه خاضع لي كل حياتي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.